الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهم. هذه مقدمة ثانية ذكرها الشيخ رحمه الله كتمهيد وتوطئة للأصول الثلاثة التي وضع لأجلها هذه الرسالة. عرفنا في المجلس الماضي أن هناك ثلاث مقدمات ذكرها الشيخ رحمه الله قبل الخوض في صلب موضوع هذه الرسالة، فهذه هي المقدمة الثانية من هذه المقدمات. قال: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. هناك ثلاث مسائل يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعرف عليها ويعمل بها. قال: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه هي المسألة الأولى، وفيها تكلم الشيخ رحمه الله على بعض المعاني التي تتعلق بربوبية الله عز وجل وحكمته جل في علاه. قال: أن الله خلقنا ورزقنا، هذان المعنيان من معاني الربوبية التي يتصف الله تبارك وتعالى بها. والتوحيد عند أهل السنة والجماعة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية هو توحيد الأفعال، والمقصود بذلك أن يفرد الله عز وجل بأفعاله التي لا يقدر عليها غيره. فالله جل وعلا له أفعال لا يقدر عليها سواه، فمن ذلك الخلق والرزق والتدبير والملك والإحياء والإماتة والضر والنفع وغير ذلك. فهذه الأفعال كلها يفرد بها الله تبارك وتعالى، فلا تنسب لغيره على الإطلاق. فلا يخلق إلا الله، ولا يرزق إلا الله، ولا يدبر الأمور إلا الله، إلى غير ذلك من المعاني التي سبق ذكرها. فالخلق والرزق من هذه المعاني التي يتفرد بها الله تبارك وتعالى، فلا بد أن نؤمن بها وننسبها لله عز وجل وحده لا شريك له. فهذا هو توحيد الربوبية باختصار، وتفصيل الكلام عليه له موطن آخر إن شاء الله. قال: ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هذا الكلام يتعلق بحكمة الله تعالى في خلق الخلق وفي إيجاد هذه الدنيا وما يكون فيها من الأمور. لماذا خلقنا الله؟ ولماذا خلق هذه الدنيا؟ وما الهدف من وجودنا فيها وحركتنا وسعينا وعملنا ونحو ذلك؟ الله تبارك وتعالى ما خلق شيئا من ذلك عبثا، ما خلقه لغير حكمة، وإنما خلقه لحكمة بالغة، وهي الابتلاء وإقامة العبودية لله عز وجل. يقول تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله جل وعلا خلق الجن والإنس لعبادته وتوحيده، وأوجدهم في هذه الدنيا حتى يقيموا هذه الغاية ويبتليهم بذلك. فمن أقام هذه الغاية واستقام على جادتها وأطاع الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إليه، فهو بذلك من عباد الله الصالحين المتقين، ويكون مثواه الجنة بإذن الله عز وجل. ومن خالف هذه الغاية فكان من المشركين والعياذ بالله، وتمرد على أوامر الله وخرج على حدوده وعصى الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إليه، فليس من العباد الصالحين ولا من العباد المتقين، ويكون مثواه النار عياذا بالله تعالى. وهذا المعنى بينه الله عز وجل جليا في كتابه في غير موطن، كما في الآية التي استدل بها الشيخ رحمه الله، وهي قول الله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. المقصود بذلك هو محمد صلى الله عليه وسلم، ومعنى شهادة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أن يكون شاهدا على أعمالها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنى ذلك أن يكون شاهدا على أعمال الأمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم شاهد على أمته وشاهد على أعمالها. ومما جاء في ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي، فرأيت في محاسنها إماطة الأذى عن الطريق، ورأيت في مساوئها النخامة تكون في المسجد لا تدفن. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن من محاسن أعمال الأمة إماطة الأذى عن الطريق، إذا كان المسلم يسير في طريق فمر بأذى من شوك أو حجر أو نحوهما، فالمستحب في حقه أن يزيل ذلك حتى لا يتضرر ولا يتضرر غيره من المسلمين وغيرهم. ومن مساوئ أعمال الأمة أن يتنخم المسلم في المسجد، أي يبصق في المسجد، فلا يدفن هذه النخامة أو هذا البصق. والكلام في البصاق ينبني على معرفة أحاديث، وهي أحاديث كثيرة أخرجها أصحاب الصحاح وغيرهم. وخلاصة الكلام في ذلك أن من أراد أن يبصق في المسجد فعليه أن يتجنب البصق تجاه القبلة وعن يمينه، فلا يجوز له أن يبصق تجاه القبلة ولا عن يمينه، بل يبصق عن يساره. وبالنسبة للأمر الآن، فالحمد لله هناك المناديل الورقية ونحوها من الأشياء، فإذا أراد المسلم أن يبصق أو يدخل فإنه يدخل في هذه المناديل أو نحوها عن يساره إلى جهة اليسار. نعم، هذا خاص بالمسجد فقط. أما في غير المسجد فيتجنب المسلم البصاق تجاه القبلة فقط ما استطاع إلى ذلك سبيل. نعم، عليكم السلام. نعم، لا يتجنب ما استطاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي أخرجه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. فعلينا أن نتجنب ذلك قدر المستطاع، قدر المستطاع ينبغي على المسلم أن يتجنب هذا. فالشاهد من كل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد على أمته وعلى أعمالها، فالله سبحانه وتعالى أرسله إلينا شاهدا علينا وعلى أعمالنا، كما أرسل إلى فرعون رسولا وهو موسى عليه السلام. فماذا كان من شأن فرعون مع ذلك الرسول؟ فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أي شديدا. فهذه عاقبة من عصى الرسل، الذي يعصي الرسل ويتمرد على الله تعالى ويخرج على أوامره وحدوده تكون عاقبته هذه، عياذا بالله تعالى. فهذه الآية أو هاتان الآيتان من المواطن التي بين الله عز وجل فيها هذا الأمر، وهو الحكمة من خلق الخلق وما يكون في خلال ذلك من إرسال الرسل وإنزال الكتب. تجد هذا الأمر أيضا في قول الله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ما ينبغي لأحد منا أن يظن أنه يترك هكذا سدى وهملا وعبثا، ليس مطالبا بشيء ولا مسؤولا عن شيء، وليس يرسل الله عز وجل إليه رسلا أو ينزل عليه كتبا أو يفرض عليه فرائض أو يحرم عليه محرمات، ليس الأمر كذلك. ويقول الله تعالى أيضا: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. فبين الله عز وجل أن الذي يظن في الله تعالى أنه يخلق السماوات والأرض هكذا عبثا أو لغير حكمة أو لنحو ذلك من الأمور، بين الله تعالى أن هذا ظن الكفار لا ظن المسلمين. فالمسلمون يظنون بالله تعالى أنه ما خلق شيئا إلا لحكمة، ما خلق شيئا من هذه الأشياء، ما خلق الخلق وما خلق هذه الدنيا بأسرها إلا لحكمة عظيمة، وهي إقامة التوحيد والعبودية لله عز وجل وما يكون في خلال ذلك من الابتلاء والامتحان. فهذه هي المسألة الأولى، وهي أن تعلم أن الله عز وجل خلقك ورزقك ولم يترك هملا، بل أرسل إليك رسولا. فإن أطعت هذا الرسول واستقمت على جادة شرعه ودينه دخلت الجنة، وإن كانت الأخرى عياذا بالله تعالى فأنت متوعد بدخول النار، نسأل الله السلامة والعافية. قال الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه المسألة الثانية تتعلق بتوحيد الألوهية، والمقصود بذلك أن يفرد الله عز وجل بأفعال الخلق وتوجهاتهم وعباداتهم. ف فلا يصرف شيء من العبادات إلا لله تعالى. وهذا المعنى سيأتي تفصيله في موطن آخر من هذه الرسالة إن شاء الله، عندما يتكلم الشيخ رحمه الله على ألوان من العبادات التي يجب أن تصرف لله تعالى وحده لا شريك له. فالله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه أحد في هذه العبادة قط، مهما بلغ شأنه، وإن كان ملكا مقربا، وإن كان نبيا مرسلا، وإن كان وليا صالحا. لماذا؟ لأن هذا الأمر الذي هو صرف العبادات لله تعالى وحده لا شريك له هو حق الله على العباد، كما في حديث معاذ رضي الله عنه المشهور المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فلو جاز لهذا الحق أن يصرف إلى غير الله، فأين ما يتميز به الله عن الخلق؟ أين حق الله تعالى؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا، وهو الذي يرزقنا، وهو الذي يدبر أمورنا، فحقه جل في علاه أن تصرف هذه العبادات كلها وحده لا شريك له. إذا صرفت العبادات لغير الله، فهل هذا الغير هو الذي خلقنا؟ هل هو الذي يرزقنا؟ هل هو الذي يدبر أمورنا؟ هل هو الذي يحيينا ويميتنا ويبعثنا ويحاسبنا إلى غير ذلك من الأمور؟ الجواب لا. فهذا حق الله تعالى لا يجوز أبدا أن يصرف لغيره، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ملكا من الملائكة، وإن كان وليا من الأولياء، لا يجوز أبدا أن يفرط في هذا الأمر ولا أن يصرف شيء من حقوق الله لغيره. المساجد التي تتخذ على القبور والأضرحة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، ومن لوازم ذلك ولا بد أن تكون الصلاة فيها منهيا عنها كذلك. والعلماء يفصلون في هذا المقام بين من يقصد الصلاة في هذه المساجد بقصد التبرك واعتقاد أن هذه الصلاة ثوابها في هذه المساجد أعظم من ثوابها في غيرها، وبين من لا يقصد ذلك. والصحيح من جهة الدليل أنه لا فرق بين الأمرين، وأن الصلاة باطلة على كل حال، باطلة، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. وهذا ينبني على قاعدة اقتضاء نهي الفساد التي سبقت الإشارة إليها من قبل. والصحيح في مثل هذه المسألة أن النهي يقتضي الفساد. متى يصلى في مثل هذه المساجد؟ لو أن المسلم ضاق به وقت الصلاة وليست هذه الصلاة مما يجمع إلى غيرها، فلم يجد أمامه إلا هذا المسجد، وخشي أن يخرج وقت الصلاة، ففي هذه الحالة يجوز أن يصلي في هذا المسجد. أما في حالة الاختيار والسعة فلا يجوز له أبدا أن يصلي في هذه المساجد، وعليه أن يتحرى المساجد التي تخلو عن هذه الأمور. نعم. أيا كان. ولو. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والمقصود باتخاذ القبر مسجدا ليس بالضرورة أن يكون القبر تجاه القبلة. هذا غلط راجع. نعم، ايا كان، طالما ان المسجد متخذ على القبر او مبني لاجل القبر او تقام فيه الصلاة او الشعائر تعظيما لصاحب القبر، طالما ان هذه المعاني محققة وان لم يكن القبر في جهة القبلة، فالصلاة منهية عنها بلا اشكال. وراجع في ذلك، حتى يعني لا نطيل المقام اكثر من هذا، راجع كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد الشيخ الألباني رحمه الله.
أبطل فيها الصلاة.
طيب معذرة، بس ده آخر سؤال عشان بس نكمل.
يعني ما لسه البدوي المقام جواه.
نعم.
المقام جواه. إلى دين المقام جواه. كل ده صلاة باطلة مثلا.
من توفر عنده العلم في هذه المسألة؟ إحنا لما بنتكلم في مثل هذه المسائل نبلغ حكم الله عز وجل. قضية العذر هذا شأن آخر. يعني دعك الآن من الصلاة، ما حكم صرخ العبادات في هذه الأماكن لغير الله عز وجل؟ هذا كفر بالله تعالى وشرك به. لكن هل المقصود بذلك أن كل من فعل ذلك كافر؟ لا، دي مسألة ودي مسألة ثانية خاص. فنحن نتكلم لا 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 لا، ما أنا بقول لحضرتك هو. أنا بقول لحضرتك هو. في هذه المسائل نبين الحكم، الحكم فيها كذا، حكم الصلاة فيها كذا، حكم صرف العبادة فيها كذا، حكم إقامة الأشياء المعينة فيها كذا وكذا. فرق بين هذا وبين حال المسلم المعين في هذه المسائل، لابد أن نفرق بين الأمرين. فأنا أتكلم الآن في إطار من يعلم هذا الأمر. بالنسبة لكم مثلا، أنتم الآن علمتم هذا الأمر، فمن صلى منكم في مسجد به ضريح لغير عذر شرعي فصلاته باطلة. أما من لا يعلم ذلك فهذا أمر آخر. أبطل الصلاة بالتفصيل الذي ذكرته لك، لكن الصحيح أن هذا التفصيل لا يؤثر في هذه المسألة، وأن الصلاة باطلة على كل حال. نرجع إلى ما كنا فيه. فيما يتعلق بتوحيد الألوهية، استدل الشيخ رحمه الله هنا بقول الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والأدلة في هذا الأمر كثيرة كثيرة. وبالنسبة للدليل الذي استدل به الشيخ رحمه الله، فقول الله تعالى المساجد، من السلف من فسره بأماكن الصلاة، المساجد المعروفة، فهذه المساجد لله، فلا يجوز لأحد أن يصلي فيها لغير الله ولا أن يعبد فيها غير الله. ومن السلف من فسر المساجد هنا بأعضاء السجود، بأعضاء البدن التي يسجد عليها الإنسان، فهذه الأعضاء ملك لله، فلا يجوز للمسلم أن يسجد بها لغير الله. فإذا كان الأمر كذلك، وإذا كانت المساجد لله، فلا تدعوا مع الله أحدا، لا يجوز لأحد أبدا أن يدعو مع الله غيره. وتفصيل الكلام في الدعاء وغيره من العبادات سيأتي في محله إن شاء الله. قال الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، إلى آخر الآية من سورة المجادلة. هذه المسألة تتعلق بقضية عظيمة وأصل جليل من أعظم أصول الإسلام، وهو أصل الولاء والبراء. والمقصود بذلك أن المسلم يجب عليه أن يوالي أهل الإسلام ويعادي أعداء الإسلام. والكلام في مبحث الولاء والبراء بوجه عام يتفرع إلى ما يجاوز ذلك، فليس الكلام فيه مقصورا على جانب الكفار فحسب، بل يتعدى إلى جانب المبتدعة وجانب العصاة. فلا يجوز للمسلم أبدا أن يوالي مبتدعا ولا أن يوالي عاصيا، وهذا الأمر له تفاصيل كثيرة وكلام كثير عند أهل العلم. لنقتصر في هذا المقام على ما يتعلق بالكفر وأهله والعياذ بالله. فلا يجوز لمسلم أبدا أن يوالي كافرا، وإن كان هذا الكافر أقرب قريب إليه، وإن كان أباه، وإن كان ابنه، وإن كان زوجه، وإن كان أحدا من عشيرته أو أقربائه، لا يجوز له أن يواليه على الإطلاق. صبرا، عرفت هذا؟ فهذه هي الموالاة التي نهى عنها الله تبارك وتعالى، وأخبر أن المسلم لا يتحقق إسلامه إلا بتحقيق هذه الموالاة، أعني الموالاة لأهل الإسلام والمعاداة لأعدائه. الأدلة على ذلك كثيرة، منها ما استدل به الشيخ رحمه الله من قول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. الذي يؤمن بالله واليوم الآخر ويكون إيمانه بذلك سليما قويا صحيحا، لا تجده أبدا يوالي من حاد الله ورسوله أو يواده أو يفعل معه غير ذلك من صور الموالاة التي سيأتي التنبيه عليها إن شاء الله. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، لأن رابطة الإسلام فوق كل رابطة، رابطة الإسلام أقوى من رابطة الأبوة والبنوة والنسب والجيرة والصداقة وغير ذلك، رابطة الإسلام فوق كل رابطة. فالمسلم الحق الذي يكون اعتقاده في الله تعالى صحيحا وفي رسوله صلى الله عليه وسلم وفي دين الإسلام لا يجوز له أبدا إلا أن يوالي أهل هذا الدين العظيم، لا يجوز له أبدا أن يوالي شخصا يعادي الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو دين الإسلام. هذا هو المعيار عندنا في هذه المسألة. فالولاء والبراء من أعظم الصور التي تؤكد أو تصدق إيمان العبد. قال: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، الذين يعادون أعداء الله ورسوله والإسلام يكتب الله عز وجل في قلوبهم الإيمان، وأيدهم بروح منه. الروح هنا هي النصرة والتوفيق والهداية، لأن الروح في أصل لغة العرب تدل على معنى السعة والانبساط، فالمقصود بذلك أن الله عز وجل يؤيدهم بنصره وتوفيقه وإعانته ويثبتهم على هذا الأمر العظيم. وتكون عاقبتهم من بعد أن الله عز وجل يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله. هؤلاء الذين حققوا هذه الصفة العظيمة هم حزب الله، وحزب الله هم المفلحون في الدنيا والآخرة. الكلام على الموالاة ومسائلها طويل جدا، اختصر منه الآن على ما يناسب المقام إن شاء الله. فالموالاة لها معان عدة في لغة العرب وعند العلماء، فأصل هذه المعاني الحب، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أصل الموالاة الحب وأصل المعاداة البغض. ومن معاني الموالاة النصرة والطاعة والتشبه، كل هذه المعاني من الموالاة. فالموالاة بهذا المعنى لا تصرف إلا لله ورسوله والمؤمنين، على حسب التفاوت والتباين بين الله ورسوله والمؤمنين في مثل هذه المسائل. وتفصيل هذا يطول جدا، ومن كان موجودا معنا في خطب توحيد الألوهية فقد سبق الكلام على شيء من ذلك. فالموالاة بهذا المعنى لا تصرف إلا لله ورسوله والمؤمنين، كما قال الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. طيب، ما حكم موالاة الكفار؟ لو صرف شيء من هذه المعاني إلى الكفر وأهله والعياذ بالله، فهل يقتضي هذا الكفر بإطلاق؟ هل كل من والى الكفر وأهله يكون كافرا والعياذ بالله؟ الجواب لا، وإنما العلماء في ذلك يفصلون بين الموالاة التي تكون لأجل الدين والموالاة التي لا تكون لأجل الدين. فمن أحب الكفار لكفرهم والعياذ بالله، أو أحب كفرهم نفسه، أو نصرهم لأجل كفرهم، أو أطاعهم في كفرهم، أو فعل غير ذلك من الأمور التي تتعلق بالدين والمعتقد، فهذا كفر أكبر مخرج عن ملة الإسلام والعياذ بالله. أما الذي يحب الكفار هكذا محبة طبيعية أو جبلية، أو ينصرهم لغير الدين، أو يطيعهم في غير الكفر، يطيعهم في شيء فيه معصية لله عز وجل، أو يطيعهم في أمر مباح، فهذا كله لا يصل إلى درجة الكفر، وإنما الأمر بحسبه. فإن أطاعهم في معصية مثلا فهذه معصية، وإن أطاعهم في مباح فعلى حسب هذا المباح وبحسب ما يفضي إليه. فالأمر في ذلك فيه تفصيلات عدة، والقول الجامع في ذلك أن الموالاة التي ترجع إلى جانب الدين والمعتقد موالاة مكفرة والعياذ بالله، وأما الموالاة التي لا تعود إلى جانب الدين والمعتقد فليست كذلك. وفرق بين هذه الموالاة بنوعيها وبين التعامل مع الكافر بأمور البيع والشراء والإجارة ونحو ذلك. فكل هذه الأمور ليست من الموالاة أصلا، وليس بها بأس على الإطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل الكفار في صور شتى وفي وقائع متعددة ثابتة في أحاديثه صلى الله عليه وسلم، فهذه الصور ليست من الموالاة في قليل ولا في كثير، ولا بأس بها على الإطلاق. هذا هو جامع القول في هذه المسألة، ولعل التفصيل يأتي في مقام آخر إن شاء الله. ثم قال رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه هي المقدمة الثالثة، وفيها بيّن الشيخ رحمه الله أن الحنيفية التي هي ملة إبراهيم عليه السلام تقوم على التوحيد وصرف العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له، سواء كانت هذه العبادة ظاهرة أم باطنة. وأصل الحنيفية الميل، كلمة الحنيف في أصل معناها في لغة العرب تدل على الميل، والحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد. الحنيف هو الذي يميل عن الشرك ويقبل على التوحيد والإسلام، ولهذا كانت ملة إبراهيم عليه السلام الحنيفية، بل ملة جميع الأنبياء الحنيفية التي هي التوحيد. يقول الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين. وهذه الملة الحنيفية هي التي أمرنا باتباعها، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فملة إبراهيم عليه السلام التي هي الحنيفية والتوحيد والإسلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها وأمرنا بها كذلك. وهذه الحنيفية تقوم على معنى التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة الظاهرة والباطنة. وبيّن الشيخ رحمه الله أيضا أن هذه الحنيفية هي التي خلق الناس لأجلها من الأصل، واستدل بقول الله تعالى كما سبق ذكره منذ قليل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالخلق أساسا ما خلقوا إلا لهذا الأمر، ما خلقوا إلا للحنيفية والتوحيد والإسلام. قال: ومعنى يعبدون يوحدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون، ليقيموا التوحيد لله عز وجل. قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. إذا تأملت فيما أمر الله عز وجل به فستجد أن أعظم هذا المأمور على الإطلاق هو التوحيد. ليس هناك ما هو أعظم من التوحيد. التوحيد أعظم من الصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وطلب العلم وغير ذلك مما أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقول الشيخ هنا: وهو إفراد الله بالعبادة، هذا تفسير لقسم من أقسام التوحيد، وهو توحيد الألوهية كما سبق بيانه منذ قليل. وأما التوحيد بوجه عام، لو أردنا أن نعرف التوحيد عموما، فالتوحيد كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في أوائل شرحه لكتاب التوحيد: هو إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. هذا هو المعنى العام عندنا للتوحيد. فالتفسير الذي ذكره الشيخ هنا تفسير لقسم من أقسام هذا التوحيد، وهو توحيد الألوهية.
نعم. أعظم الصلاة والصيام كده، الواحد حتى لو مسلم يعني في حديث بتدل على الكفر اللي هو مفيش حتى صلاة واحدة.
نعم.
أنا كده يعني مثلا الكفر يوم خدمته.
هذه مسألة عظيمة والخلاف فيها دائر بين أهل السنة أنفسهم. فمن أهل السنة وهم جمهورهم من لا يكفر تارك الصلاة، ومنهم من يكفر تارك الصلاة. وكيفما كان الأمر، عندما نقول إن التوحيد أعظم من الصلاة وغيرها، هذا بالنسبة لتفاضل المأمورات فيما بينها، هذا أمر، وجانب الكفر بترك شيء من هذه المأمورات هذا جانب آخر. يعني هناك فرق بين الكلام على المأمورات وتفاضلها فيما بينها وبين الكلام على ترك شيء من هذه المأمورات، هذا جانب وهذا جانب آخر. فمثلا الصلاة لا شك أنها أعظم من الزكاة، ولا شك أنها أعظم من الصيام، ولا شك أنها أعظم من الحج، مع أن من أهل السنة من يكفر بترك الزكاة والصيام والحج. أيضا الخلاف في هذه المسائل دائر بين أهل السنة أنفسهم، فهذا جانب وهذا جانب آخر. اتضح الكلام؟ قال: وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. إذا تأملت فيما نهى الله عنه وحرمه على العباد، فأعظم ذلك على الإطلاق الشرك. ويشهد لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين أنه سئل: أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل له: ثم أي؟ فقال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قيل له: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، أي زوجة جارك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الشرك أعظم من القتل ومن الزنا. فأعظم ما نهى عنه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الشرك. وقول الشيخ وهو دعوة غيره معه، هذا أيضا قسم من أقسام الشرك أو نوع من أنواع الشرك، وهو دعاء غير الله. أما لو أردنا أن نتكلم على الشرك بوجه عام، فالشرك هو صرف العبادة لغير الله بوجه عام. وإذا تكلمنا على الشرك على أنه مرادف للكفر، فهنا تتسع المسألة أكثر وأكثر. وإذا تكلمنا على الشرك من جهة تقسيمه إلى شرك أكبر وشرك أصغر، فهذا أيضا مبحث مستقل. الشاهد من كل هذا أن كلام الشيخ رحمه الله هنا ليس حصرا لحقيقة الشرك، ليس الشرك فقط دعاء غير الله، وإنما هو أوسع من ذلك. والدليل الذي استدل به رحمه الله هو قول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فجمع بين الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، جمع بين أعظم مأمور وأعظم محذور، وهما العبادة وهما التوحيد والشرك.
محمد برضه في القرآن الزاني لا ينحج زنه مشرك، لا الزانية برضه بتحط تحت الشرك أو الزاني
لا لا لا, لا 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 ليس المقصود كذلك. لا، ما هو نص الآية، أنت لو تأملت الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، ففي تغاير هنا ما بين زانية ومشركة، يعني مش بالضرورة الزاني يكون شرك.
ممكن يكونوا مسلمين برضك، يعني لما اتكلمنا في النقطة دي.
ده صحيح فعلا، ده صحيح.
فده يتحط تحت بند الشرك برضك؟
لا 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 لا, لا خالص.
يعني الواحد برضه عايز يفهم الشرك ده درجات ولا
اكيد اكيد طبعا. لا لا، بغض النظر عن الايه ديت، يعني احنا عندنا دلوقتي الزنا مش كفر خالص، يعني الذي يقع في الزنا والعياذ بالله ليس بكافر ابدا، والمعصيه عندنا بوجه عام سواء كانت كبيره او صغيره مش كفر خالص.
زي
القتل مثلا، لا مش كفر. السرقه مش كفر، شرب الخمر مش كفر، كل الحاجات دي مش كفر خالص.
كبائر
دي كلها كبائر، او في ذنوب تانية اسمها صغائر، سواء ايا كان بقى الذنب صغير او كبير ما يوصلش للكفر خالص. انما الكفر نفسه له درجات، من جهه له درجات، له درجات طبعا، لكن ملوش علاقه بالمعاصي، دي حاجه ثانيه.
المعظم اللي هو ان الواحد يشرك بالله طبيعه ما يعرفش حاجه في ربنا،
مش كده وبس، في حاجات تانية. ما احنا بنقول اهو الشرك انواع ودرجات، الصوره اللي حضرتك بتقولها دي صوره من ضمن الصور، لكن في حاجات تانية كتير.
بارك الله
وفيك. بارك